المسألة الثانية وهي من مسائل جرح وتعديل عند هذا الرجل، الجهل بما يخرج به الرجل من السنة وعدم التفريق بين الزلة والانحراف وكيفية التعامل مع المخالف من أهل السنة الذي ينظر إلى حال هذا الرجل يرى أن الأمر طبقة واحدة عنده، ولهذا يجرح بغير جارح وبغير مجرح وبغير صالح لذلك، فتارة يتكلم عن لغة وتارة يتكلم عن رجل فهم من كلامه أنه يثنى على رجل، وتارة يتكلم عن رجل لأمر قديم تاب منه، وهكذا مما قد حتى لو ثبت أنه يوجب النصح لكنه إذا أراد أن يرد على إنسان لم يسمحه بذلك، لكن إذا أراد أن يعتذر لإنسان إذا به يتكلم بقواعد أهل السنة والجماعة في ذلك. فرسلان لا يفرق بين مسألة ومسألة، بين زلة وانحراف، ولا بين خطأ يمكن أن ينصح فيه الشخص وغيره مما قد يطعن في الشخص بسببه حقيقة، ولا بين رجل يدعو إلى السنة وبين آخر هو على أهل البدع والأهواء. ولهذا ترون يا أخواني الآن الحملة التي يحملها علينا، ما حملها على مين؟ ما حملها على من يرى أنه مبتدعة من أمثال وأمثال وأمثال وأمثال. فإن كنت صادقا في هذا فعلى ما لا ترد عليهم مثلما ترد علينا إن كنت فعلا ناصحا لأمة الإسلام. فما هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب؟ وهو مسائل الخلاف الموجودة بين السنة والجماعة، وليخرج الواحد بمجرد وقوعه في خطأ، هذا الذي عند رسلان، حتى إنه يخترع خطأ، يخترع خطأ، فلان عنده أخطاء لغوية، فلان عنده كذا، يخترع أخطاء، فكيف إذا وجدت وهي غير جارحة وعلى أكثر ما يمكن تصوره أنها أمور تستوجب النصح لمن وقع فيها، لكن هذا الرجل ما يعلم هذا الأمر. إذا أراد أن يرضى على إنسان جمع له كل شيء إخوان، حتى الأوصاف الجسدية، حتى الأسماء، حتى أي شيء قد انتبه منه، مع تطاول في اللسان يرهب من يرد عليه. طيب نأخذ من كلام أهل العلم ما يفرق بين الزلة والانحراف، بين الخطأ الذي ينصح فيه صاحبه ولا يتابع عليه وإخراجه من السنة. قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر الله زلله، ولا نضلله ولا نطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطائه ونرجو له التوبة من ذلك. اسمع الكلام: الذي كثر صوابه وعلم تحرير الحق، عرف صلاحه، عرف الدعوة إلى السنة، عرف إلى آخره، وقع في زلة، في زلة، هذه الزلة لا نقتدي به في بدعة وخطأ، لكن نرجو له التوبة من ذلك. وقال أيضا: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له، أي باجتهاد أو تأويل أو عدم بلوغ حق إليه، قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من أكبر منهما، والله وهادي الخلق إلى الحق وأرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. وقال أيضا: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخير اتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يستمع الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه. وقال أيضا: ونحن نحب السنة وأهلها ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. ولكن احنا دائما نرد على أهل الانحراف لما يستدلون بهذه النصوص على مسألة الموازنات، لا أيها المنحرفون، الموازنات مع أهل البدع لا، إنما كلام الذهبي رحمه الله تعالى في الأئمة الأعلام الذين عرفوا بنصر السنة وتواخيها والدعوة إليها، فإذا وقع زلة لأحدهم ما يقصدها نعم هو الذي نتكلم فيه، ليس في كل أحد نقول زلة وانحراف، فإن أهل البدع دائما على انحراف ودائما على ضلال ودائما على تعد، لأنه ليس عندهم مسالك العلماء وليس عندهم ضوابط العلماء وليس عندهم قواعد العلماء. أما أهل السنة هم الذين يعرفون القواعد. ولهذا باختصار، ما الفرق بين الزلة والانحراف؟ الزلة تكون عند عالم السنة الذي يعرف القواعد ومشهور بالسنة والذب عنها ودعوة إليها وكذا وكذا، وهو على طريقة العلماء في استدلاله. أما الانحراف إنما يكون من من؟ يكون من زائغ القلب، منحرف المنهج، من أهل الأهواء. فهذا صاحب هوى حتى ولو وافق على السنة في مسألة في 2 في 4 في 10 فإنه صاحب هوى، لأننا نحكم عليه بأصوله. وقال ابن القيم رحمه الله: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقادرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسله لا يوجب قبول كل ما قالوه. معرفة الحق لا توجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم. فهذان طرفان جائران عند القصد وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم. انتبه، شوف الكلام الجميل. فنحن بين طائفة تكاد تقول بعصمة الأئمة فلان لا ما أخطأ، ولو أخطأ هذا لا لا لا، وبين طائفة تهدر حقوق العلماء فتؤثم. فلا نؤثم العلماء، بل نقول كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا شهد الحاكم فصبر فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ولا أيضا نقول بعصمة، ونظن أننا لو قلنا بأن فلانا أخطأ في كذا نكون قد أهدرنا حقه ورددنا عليه وفتحنا باب لأهل الأهواء بالرد عليه. وبهذا أخواني يتضح لنا المقام الجلي لدى العلماء والقاعدة العظيمة لدى العلماء حينما تكلمنا عن العلامة الألبانية رحمه الله تعالى. ولهذا لم يقال تراجع يا أخي وخلاص، قلنا كيف نتراجع عن قاعدة العلماء؟ المسألة ليست عبارة، إنما هي قاعدة العلماء، لا سيما وأن العبارة عبارة خاطئة في هذا، فلا بد من بيانها ومن تصحيحها. وأظن أن رسلان نفسه خطأ العبارة، وحينما أخبر بأن مرجئة الإيه العصر يقولون بأن العمل شرط كمال، فعلما لم يظهر الآن رسلان نصرته لنا وأن هذا القول خاطئ، بينما يقول من يجاوره بأن العبارة صحيحة. فلماذا لا يخطئ رسلان هذا؟ هذه محاباة. إلى أن قال: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. هذا قاله في إعلام الموقعين. ويقول الشيخ عبيد الجابري أيضا: سئل سؤالا، هل إذا أخطأ عالم من العلماء الكبار يجوز أو يسع لأحد من الشباب أن يرد عليه خطأه، أم يرد عليه عالم مثله، حيث أن بعض الشباب يتجرأ على رد فتوى بعض العلماء التي تكون الفتوى أحيانا محظورة شرعا وأفتى بها العالم نظرا لضرورة أو حكمة يراها هو، بارك الله فيكم، أفتونا مأجورين. قال الشيخ: أما بعد، اسمع كلام الشيخ عبيد في هذه المسألة. قال: أما بعد، فإن ما سألتم عنه ينظر إليه من وجهين، كما ينظر إلى من صدرت عنه تلك المقولة الخاطئة من جهتين أيضا، وهكذا أهل السنة ينظرون إلى المخالفة وإلى المخالف. الله أكبر، اسمع الكلام العلمي. فالمخالفة والمخالف، أما المخالفة لا تخلو من حالين: إما أن تكون مخالفة في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد، سواء إن كان في أصول الدين أو في فروعه، لأنه تضافرت عليها النصوص من القرآن والسنة وأجمع عليها الأئمة، أو كانت في حكم الإجماع وكان المخالف ليس عنده من النصوص ما يقوي مذهبه. والثانية: إما أن تكون المخالفة حدثت في أمر يسوغ فيه الاجتهاد، أو أمر النصوص تحتمل وتحتمل. فالصنف الأول وهو الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد، فإن الخلاف فيه غير سائغ أبدا، ويرد الخطأ على قائله كائنا من كان. ثم هذا المخالف لا يخلو عن واحد من رجلين. الآن فرق الشيخ بين المخالفة فين؟ فيما هو مشهور معلوم من كلام أهل السنة والجماعة سواء في الأصول أو في الفروع، والمسألة الثانية ما يسوغ فيها الاجتهاد لخفاء الأدلة أو احتمال الأدلة. طيب المخالف يقول الشيخ ثم هذا المخالف لا يخلو عن واحد من رجلين، إما أن يكون صاحب سنة عرف الناس منه الاستقامة عليها والذب عنها وعن أهلها كما عرفوا منه النصح للأمة، فهذا لا يتابع على زلته وتحفظ كرامته، وإن كنا رددنا مخالفته فإنا نتأدب معه ونحفظ كرامته ولا نشنع عليه كما نشنع على المبتدعة الضلال، نجعل الجميع تحت عنوان مشايخ الضلالة. كبرت كلمة خرجت من فم رسلان، وذلك رعاية يقول الشيخ عبيد، وذلك رعاية لما من الله به عليه من السابقة في الفضل والجلالة في القدر والإمامة في الدين، فنحن نرعى هذا كله. وإذا نظرت في كثير من الأئمة الذين هم على السنة يشهد لهم الناس في محياهم، وكذلك نرجو أن يكونوا بعد مماتهم إن شاء الله تعالى، حدثت منهم أخطاء زلت بهم القدم فرد عليهم المعاصرون لهم واللاحقون لهم مع حفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم وعدم التطاول عليهم بنابيات العبارات. والحالة الثانية للمخالف، إما أن يكون هذا المخالف وإما أن يكون هذا المخالف الذي خالف في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد ولكنه خالف، قد يكون هذا خالف عنادا واستكبارا وترفعا عن الحق وانسياقا وراء الهوى، فهذا لا كرامة له عند أهل السنة، يردون عليه قوله ويشنعون عليه ويصفونه بالبدعة والضلال ويحذرون منه ويغلظون فيه القول، إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة فإنهم يكتفون برد خطئه ويحذرون في أنفسهم. وطبعا هذا يكون معلوم بين الطلاب أيضا وكذا، لكن قد لا يجرؤ الواحد على المنبر لكن يعلم الطلاب هذا ويعلم الطلاب الانحراف ويعلم كذا وكذا في بعض الأشخاص في بعض الأحوال والأحيان. إنما أحذر من شخص علنا ولو أحذر من آخر علنا وأقول هذا وذاك وأميز، مع أن هذا قد يكون مقلوب الاستدلال، قد يكون الخطورة في الشخص الذي تظهره أشد من الذي تسكت عنه، ولكن يكون الذي سكت عنه أثنى عليك وأنت لا تريد أن يسحب هذا الثناء منك وأن تدخل معه في معارك ومعارك، وهذا أمر معروف في صاحب قناة البصيرة وفي غيره ممن زاره ولكنه لا يريد أن يفتح بابا. طيب، قال النوع الثاني، إلى أن قال رحمه الله تعالى، النوع الثاني من المخالفات في أمر يسوغ فيه الاجتهاد، نوع الثاني من المخالفات في أمر يسوغ فيه الاجتهاد، فأنت تبين قولك حسب ما ترجح عندك ولا تشنع على الطرف الآخر ولا تحذر منه ولا تصفها بالمبتدع الضال ولا الزائغ، ولكن تقول الصواب عندنا كذا وهكذا. يعني إلى أن قال، بقي أن أقول هذا العالم الجليل الذي أخطأ في أمر ترونه راجحا، هذا أرى أن يناصح وأن يبين له خطأه، فإن لم يقبل منكم فارفعوا الأمر إلى علماء أكبر منكم ومنه فإنهم يناصحون ويبينون له وسوف ترده السنة إن شاء الله. وقد بينت لكم من قبل الميزان الذي عرفت من كلام أئمتنا وعلمائنا في المخالفة والمخالف، فتفطنوا إلى ذلك فليس الأمر على حد سواء. طيب، هذا أيضا سؤال مهم يا إخوان، سؤال مهم جدا للشيخ عبيد أيضا، متى ينسب الشخص إلى طائفة معينة كالإخوان والتبليغ وغيرهما؟ متى ينسب الشخص إلى طائفة معينة كالإخوان والتبليغ وغيرهما؟ اسمعوا يا إخوان، هذا علم، هذا علم. قال بعد كلام، النظر في سؤالكم من جهتين أو ثلاث، الجهة الأولى أن هاتين الجماعتين ضمن الجماعات الدعوية الحديثة التي نشهد الله ومن حضر من ملائكته الكرام ونشهدكم ونشهد كل من يسمع صوتنا من خلال هذه الرسالة المسجلة أنها ضالة مضلة دون استثناء، ونحن هشام نزيد على ذلك، نشهد الله ومن حضر من ملائكته الكرام ونشهدكم ونشهد كل من يسمع صوتنا من خلال هذه الرسالة المسجلة أنها ضالة مضلة دون استثناء. الوجه الثاني، يقول شيخ عبيد، الوجه الثاني أن القاعدة العامة عند أهل السنة في الإلحاق بالمبتدعة تنحصر في من يدافع عن أهل البدع ويسوغ لهم ويعتذر لهم مع علمه بأنهم على ضلال، هذه خلاصته، أي يهون من شأنهم، يترك رد عليهم، يعنف من يرد عليهم، فلا يصدر هذا إلا من صاحب هوى في الغالب، وإن أظهر التستر بالسنة لأنه يخشى سطوة أهل السنة لكنه صاحب هوى. والسؤال لك يا رسلان، هل نحن من الخوارج القعدية وقد رددنا عليهم وحضرنا منهم رسلان، هل نحن نؤازر التكفيريين ونحن جعلنا لهم الملفات الخاصة؟ رسلان، هل نحن نؤازر الإخوان المسلمين وموقعنا مليء بالرد عليهم؟ اتق الله وعود إلى ربك، ولا تلحقنا بمن نحارب، ولا تهدم فينا فضل الله علينا والحمد لله في محاربة هؤلاء وهؤلاء، كما تدعي لنفسك الصدق دائما، ويبدو أن قضية الصدق هي القضية المؤرقة لك والتي تركز عليها دائما. ولا أدل على ذلك من خطبتك الأخيرة أو قبل الأخيرة من هذا التسجيل، يعني حينما قلت أنا 20 سنة راجع الخطبة الأولى، خطبة الغضب يوم جمعة الغضب، ماذا قلت؟ والآن أذكركم بها، وتقول أين أنت كنت يوم هذا الكلام، وأقول لك فليراجع لك طلابك. لا أحيلك إلى خطبة الغضب، أحيلك إلى ما قبل الغضب، أحيلك إلى الرضا، أحيلك إلى عشرات السنوات يا رسلان لتعرف ما قولنا في هذا. وعلى التحديد راجع الجمعة التي هي جمعة الغضب، وانظر ماذا قررنا وماذا قلنا، وطلابك يعرفون هذا، ولقد كانوا ينشرون كلامنا، ولكن ماذا نصنع؟ يقول الشيخ عبيد مواصلا كلامه، وقد يكون جاهل من الجهال، يحب الخير وليس عنده فرقان، فيظن مثلا أن سيد قطب وحسن البنا والمودودي والندوي وفتح ياكن والقرضاوي المصري المقيم حاليا في قطر، نسأل الله أن يطهر قطر منه ومن كل ذلول مبتدع ذلول البدعة، قد يظن كان صادقا جادا فيما يدعيه، إن طلبته أن طلبته الحق سيرفع يده عن هؤلاء ويتبرى منهم إذا بين له، وإن كان كذبا فسيبقى على ما هو عليه نحو الدفاع عنهم والاعتذار لهم وتبرير أخطائهم وتسويغها، وحينئذ يلحق بهم ولا كرامة. يعني قد يكون رجل عامي جاهل، علموه الأول بدلا من أن تلحقوه بهذه الفرق، علموه إيه؟ علموه أولا. هذا إذا كان خارجا عن الجماعة ولكن محب من الخارج ولم يعلم الحق فيهم، أما إن كان معهم وهو منضو تحت لوائهم ويقول أنا معهم وقد بني له كلام العلماء ويقول أنا معهم، فهذا أرقه بهم. الشيخ ربيع له جواب حول مسألة أيضا شرط الحجة، إقامة الحجة في التبديع، فسئل شيخنا حفظكم الله، هناك سؤال يدور بين طلاب العلم، وهو هل يشترط في تبديع من وقع في بدعة أو بدعة تقام عليه الحجة لكي يبدع أو لا يشترط ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الشيخ فصل في هذا تفصيلا مهما جدا أيضا حتى نتعلم هذه المسألة. الجواب، ذكر كلاما ثم قال: فالمشهور عن أهل السنة أنه من وقع في أمر مكفر لا يكفر حتى تقام عليه الحج، أما من وقع في بدعة فعلى أقسام. القسم الأول أهل البدع كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية القبورية والموجية ومن يلحق بهم كالإخوان والتبليغ ومثلهم، فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة، فالرافضي يقال عنه مبتدع والخارجي يقال عنه مبتدع، وهكذا سواء أقيمت عليهم الحجة أم لا، ده اللي منضوي لإيه؟ للطائفة ومعهم ينتسب إليه. القسم الثاني من هو من أهل السنة، اسمع، ووقع في بدعة واضحة كالقول بخلق القرآن أو القدر أو رأي الخوارج وغيرهما، فهذا يبدع وعليه عمل السلف، بدعة كبيرة كخلق القرآن وغير ذلك. ومثال ذلك ما جاء عن ابن عمر حين سئل عن القدرية فقال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، رواه مسلم. قال شيخ الإسلام في ضوء تعارض العقل والنقل: فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل. القسم الثالث من كان من أهل السنة ومعروف بتحري الحق ووقع في بدعة خفية، فهذا إن كان قد مات فلا يجوز تبديعه بل يذكر بالخير، وإن كان حيا فيناصح ويبين له الحق ولا يتسرع في تبديعه، فإن أصر فيبدع، يعني هي بدعة ولكنها قد تخفى، إن أصر بعد البيان لا تسارع في تبديعه، إن مات الحمد لله لا تتكلم فيه ولا تتبعه في هذا، وارجو له الخير طالما أنه كلام نافع عن السنة، لكن إن كان حيا فأوضح له بالدليل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنها بدعة. طبعا عند رسلنا دي حكمة إيه؟ على طول يخرج الرجل من السنة ويحذر منه تحذيرا بالغا، فإن قال لا أنا ما قلت هذا وسأورد من كلامه أنني ما قلت هذا، نقول انظر إلى فعالك، فلنحن قلنا ببدعة خلق القرآن أو ببدعة القدر، وهل نصحتنا إن كنت ترانا مخالفين؟ قال وكثير من مشاهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه في المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في وفي الحديث أن الله قال قد فعلت وبسط هذا له موضع آخر. هذا في معارج الوصول. ورستان نفسه له كلام في رد على المأربي، ماذا يقول يا أخواني؟ ماذا يقول رستان؟ يقول من أخطأ خطأ سقط وترك. هذا يقول الحدادية وغيرهم من الغلاة، وأهل السنة منهم براء. إذن أهل السنة من فعل رستان براء على لسان رستان. إيه إذا أخطأ خطأ سقط وترك. بل إن أهل السنة والجماعة، بل إن السلفيين على منهاج النبوة يعانون من أولئك الحدادية. طبعا في ذهن من؟ الحدادية في ذهن رسلان، ما لا يتصور من العنة والطيش والزيخ. أيوة نعم نعم، من نسبة الرجل إلى ضريح البير أبي غنام، من نسبة الرجل إلى البلية حينما كان يلعب مع الصغار كما تقول، نعم من نسبة الرجل إلى أنه يؤذر التكفيريين وهو يرد عليهم، نعم من نسبة الرجل إلى الإخوان أنه يؤذرهم وهو يرد عليهم، نعم نعم يا رسلان، ليس أفضل في الرد عليك من كلامك أنت. فيقول هذا عندهم عنت وطيش وزيخ، وفي هذا مشابه منهم، فالله حسبهم جميعا يعاملهم بعدله وهو على كل شيء قدير. يقول أهل السنة لا يقولون إن من أخطأ خطأ سقط وترك، ولكن أهل السنة يفرقون بين الخطأ العارض والخطأ المنهجي. ولعلك لا تدري هذا ولا تعلمه، يعني أبا الحسن، وأقول لعلك لا تدري هذا ولا تعلمه يا رسلان. وكان كلاما طويلا في هذا المعنى. طيب هكذا يتضح لنا الكلام مما سبق، وأن رسلان إنما يخالف بهذا فإنما يأخذ بالأخطاء اليسيرة التي قد يزعمها هو أخطاء يوما ما. والدليل على ذلك أنه يثني على الرجل يوم ثم يتكلم في الرجل غدا بدون مبرر ولا داع سوى أنه خالفه في مسألة أو رد عليه أو لم يوفقه في تبديع. وقد مر معنا قاعدة إلزامه في مسألة التبديع. بهذا يتبين لنا المسألة الثانية، وأن الرجل شاهد بمسائل الخلاف ويعظم يا أخواني حجم الخلاف في المسألة البسيطة حتى يسقط على طلابه هالة من الكلام، فيظن الطلاب أن هذا مما يخرج الرجل من السنة، وليس كذلك.